الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس المتمم 600 من كتاب صحيح البخاري، وهو الدرس الثاني من كتاب الوكالة. قال: باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد. وحكمه حكم الوكيل، حكمه في هذا الحال حكم الوكيل، لأن الشاة إذا تركها ولم يعجل بذبحها ربما ماتت، وأنت لا تنظر إلى حال الناس الآن، ربما زهدوا في بعض الطيبات للسعة التي وسع الله عز وجل عليهم فيها، وإلا في الزمن الماضي يبادرون إلى ذبح البعير والبقرة والشاة إذا لحقها ضرر قبل الفوات، فيأكلون من لحمها ويشربون من مرقها ويستفيدون بجلدها، والله المستعان. أو كذلك حتى إذا كان في بيت الإنسان نوع من الطماط والبطاط ونحو ذلك من المشروبات، وربما إذا بقيت لحقها الفساد، لا سيما في مثل هذه البلاد الحارة، ولم يكن له ثلاجة تحفظ ما أودع فيها، فلك أن تتصرف فيه. ثم ينظر بعد ذلك، إن جاء وتصرفت فيه على وجه يعني يلزمك فيه الضمان ضمنت، وإن تصرفت فيه على وجه لا يلزمك الضمان لم تضمن. قال: وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم، سمع المعتمر ابن سليمان قال: أنبأنا عبيد الله ابن عمر عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه، يقال عبد الرحمن ويقال عبد الله، وكلاهما سمع من جده، واستظهر الحافظ أنه عبد الرحمن، أنه كانت له غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى، قريبة الموت، مرضت تعبت أو وقعت عليها حجرة أو أكل منها الذئب، المهم أن الإنسان يكون عنده فقه فيبادر إلى الحفاظ على المال حتى لا يفسد، فكسرت حجرا فذبحتها به، فيها أن كل ما أنهر الدم فكل إلا السن والظفر، وإلا يجوز الذبح بالحجرة، ويجوز الذبح كذلك بشيء من الخشب أو بما هو من جذوع الزرع، ربما يكون فيها ما يقطع اليد ويسيل الدم وينهره. فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لورعهم أو أنه كان لم يعلم الحكم، من يسأل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأرسل فأمره بأكلها، لأن الدين دين يسر. قال عبيد الله: فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت. لماذا يعجبه ذلك؟ لأن بعضهم يقول بأن النساء لا يجوز ذبحها أو لا يجزى، فهذه جارية وذبحت وبحجر، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الذي يلزم التسمية. وقد يقول قائل: الحائض تمنع من الذبح؟ يقال له: هذه المرأة ذبحت ولا دليل أنها لم تكن حائضة. فانظر إلى فقه العلماء. قال عبيد الله هو ابن عمر العمري: فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت، كما كان يعجبهم حديث جرير بن عبد الله في المسح على الخفين، لأن جرير إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة، بمعنى أن المسح ثابت ولم ينسخ. وفي هذا دليل على أن طالب العلم يفرح بالدليل الذي يؤيد ما يقوله ويذهب إليه، وربط الناس بالدليل من المهمات. ومن فضل الله علينا في هذا البلد أن الله يسر لنا بالشيخ مقبل رحمه الله، ثم بشيخنا يحيى حفظه الله، وكان عندهم الاهتمام بالأدلة، فلذلك صار أكثر المشايخ والدعاة وطلاب العلم بل والعوام أهل السنة في اليمن على طلب الدليل ويفرحون به. وفعلا الدليل كاسمه دليل، يعني الآن لو صار أحدهم بدون دليل، لو أراد ينزل السوق ما يصل إلى الشيء الذي يريد أن يشتريه إلا وقد ضيع شيئا من الوقت وربما تاه، بينما لو سأل وكان له دليل يصل بسهولة. فكذلك الدليل يوصلك إلى المسائل العلمية بسهولة ويسر واطمئنان، لا تتخوف من قاطع طريق ولا تتخوف من منتقد، لأنك تسير على الدليل. وكان من قول حذيفة: من قال بالقرآن أفلج، لأن حذيفة كان ينكر ربط البراق في أو البراق في بيت المقدس، فقال له الراوي: في القرآن. قال: أين هو؟ قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال: أين ربط؟ أين أنه ربطه؟ فلم يجدوا كلمة الربط. فالشاهد أن حذيفة قال: من قال بالقرآن أفلج، مع أن الربط ثابت في الصحيحين من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط البراق. ومن قال بالحديث قويت حجته، إلا عند الجهال، لأن الجاهل يحفظ عليك شيئا ويلتزمه. أنتم متشددون، أنتم متنطعون، أنتم متزمتون أو نحو هذا، فإذا قلت قال الله قال رسوله قال أنتم. بينما محب العلم كلما قلت له قال الله قال الرسول انشرح صدره. تابعه عبده عن عبيد الله عبد بن سليمان: واستدل به على تصديق المؤتمن على ما اؤتمن عليه ما لم يظهر دليل الخيانة، وعلى أن الوكيل إذن أنزى على إناث الماشية فحلا بغير إذن المالك حيث يحتاج إلى ذلك فهلكت، أنه لا ضمان عليه. قال: باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. يجوز أن توكل غائب ويجوز أن توكل شاهد. ومن أمثلة ذلك أن تقول: وكلت زيد من الناس على شراء تلك الأرضية أو على بيعها أو على نكاح ابنتي إن احتاجت إلى نكاح والعقد بها، ويكون غائبا أو يكون موجودا. فلا يشترط في صحة الوكالة وجود الوكيل. أخذ الجمهور بجواز توكيل الحاضر بالبلد بغير عذر، ومنعه أبو حنيفة إلا بعذر مرض أو سفر أو برضى الخصم، واستثنى مالك من بنيه من بينه وبين الخصم عداوة، وقد بالغ الطحاوي في نصرة قول الجمهور واعتمد في جواز حديث الباب. قال: وقد اتفق الصحابة على جواز توكيل الحاضر بغير شرط. قال: ووكالة الغائب مفتقرة إلى قبول الوكيل، الوكالة باتفاق، وإذا كانت مفتقرة إلى قبول فحكم الغائب والحاضر سواء. الذي يظهر أنها تصح، وإذا ردها عند ذلك بوجه لا حرج، لكن الأصل أنها تصح. وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه، إلى خازنه القيم بأمره وهو الوكيل واللفظة فارسية، أن يزكي عن أهله الصغير والكبير، أي وكل في ذلك. قال: الحافظ ولم يقف على اسم هذا القهرمان. وقد أورد في حديث أبي هريرة كان لرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم جمل سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه. والسند المتصل قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن عمرو بن حماد قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جمل سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. ما هو إلا الشيطان حريص على أذى الإنسان، وإلا لو استلفت من إنسان مبلغ من المال ثم زدته شيئا يسيرا لفرح وأنت ما ضرك، لكن بشرط ألا يكون قد وقع الاتفاق في حال القرض. أما إذا وقع الاتفاق في حال القرض فهو ربا. كان يقول أعطيك 100 على أن تعطيني 101، لكن لو أعطاك 100 من نفسه ثم يوم الرد رددت له 101 102 هذا إحسان. انظر كيف فرح هذا الرجل، أوفيتني أوفى الله بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. وإذا تسلفت من أحدهم وجاء أجل السداد ورأيت فيه حاجة لماله، الأحسن ألا تطلب منه الإنظار، فإن استطعت أن تتسلف له من آخر وتأخذ أجلا وتفريجا لهم الأول فحسن، وإن كنت معدما وأخذت بالإنظار فحسن، فنظرة إلى ميسرة. قوله كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جمل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما اقترض، يقترض الجمل إما لحاجة مجاهد أو لغير ذلك من الحوائج. وفيه جواز مقاضاة الفاضل، وفيه أن المعاملة بين الفاضل والمفضول في أمور المعاملات على حد سواء ما لم يأتي أمر بخصوصه. وفيه التوكيل أعطوه، ما قام النبي صلى الله عليه وسلم لالتماس البعير وإنما وكل، فطلبوا سنه أي بحثوا عن مثل جمله فلم يجدوا إلا فوقها أحسن منها فقال أعطوه. قال باب الوكالة في قضاء الديون. وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى فأغلظ، يعني أغلظ له في الكلام، بعضهم ربما كان من اليهود وبعضهم ربما كان من الأعراب، وإلا فالأصل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعزرونه ويوقرونه ويعظمونه، حتى أن عمر رضي الله عنه كان يكلمه كأخ السرار، لكن يعني يقولون الذي يجهلك ما يقدرك، الذي يجهل الإنسان قد لا يقدره في خطابه وكلامه. فالصحابة رضي الله عليهم كانوا يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون من هيبته وحقه ما لا يعلمه الأعراب. انظر إلى ذلك الرجل الذي اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا ثم قال ائتني، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوفني، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه، قال وا غد راح. فأعاد له النبي صلى الله عليه وسلم الكلام حتى يفهم، قال وا غد راح، ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوه إلى امرأة من الأنصار ويستلفوا منها تمرا فأوفوه، فرجع وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم. قد يطلقون بعض الألفاظ لعدم مجالستهم له ولغلبة التعرب عليهم بدون ما يقصد المعنى الباطل، وربما لا يقصد المعنى الباطل، أما إذا قصد المعنى الباطل يهلك. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم أو يسأل فقال له الرجل على الخبير سقط، يعني كأنه يقول ستجد الخبر بعينه عندي لأنك سألت خبير، وهل أخبر من النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم؟ إذ علمه الله عز وجل أخبار الأمم السابقة واللاحقة، وفتح عليه من العلوم ما لا يعلمه الناس إلا عن طريقه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. حتى أن بعض الرواة يقول انظروا إلى هذا الأحمق إيش يقول، هذه اللفظة الأولى أن تسحب، ما يقال في الصحابي أحمق وإن كان تصرفه على غير المعنى الأكمل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مثل هذه اللفظة تسحب ويلتمس العذر لراويها، لا سيما من السلف لعله قالها من باب الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأغلظ هم به أصحابه غيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، يعني قد يغلظ عليك يا أخي هات حقي، وربما قال لك يا أخي لا تسرقني ونحو ذلك، مع أنه لو تلطف أحسن، لأدنى الدين كما قلت لكم ثقيل، والرجل قد يتدين وعند الحاجة يقول ما سأعطيك إلا تعطيني أجل، لو قال له إلى سنة ما سيعطيه، والرجل ربما زوجته مريضة أو له حاجة ملحة يحتاج إلى طعام وشراب وكساء، فيقول اعطني إلى شهر إلى شهرين، فيأتي الشهر والشهران قبل أن يحصل على شيء، فصاحب المال يأتي يقول هات حقي، وذاك يقول ما عندي، فربما صاحب المال يقول أنت كذاب، أنت وعدتني فأخلفتني، أنت كذا، فالإنسان يصبر يقول له يا أخي ما عندي وإن شاء الله ابشر بخير، ويتلطف به، مع أن هذا لا يسوغ للمدين أن يشد على المستدين، فالرفق مطلوب، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ثم قال أعطوه سنا مثل سنه، قالوا يا رسول الله لا إلا أمثل من سنه، يعني لا يوجد إلا أحسن، فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم، فكان أحسنهم قضاء وأحسنهم أخذا وبيعا وشراء، فهو القائل رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، فهذا هو صلى الله عليه وسلم. قال باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغانم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم. إذا وهب شيئا لوكيل، يعني جاءك وكيل قوم فأعطيته ما يقسمه بين أصحابه جاز. قال وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن عفير، سعيد بن كثير، سعيد بن كثير بن عفير، قال حدثني الليث قال حدثني عقيل ابن خالد عن ابن الشهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة، بعضهم انتقد رواية البخاري عن مروان، والصحيح أن رواية مروان في البخاري مقرونة برواية المسور بن مخرمة، فإن مروان قتل طلحة بن عبيد الله، أخبره وكان طالب علم مروان بن الحكم في أول شأنه، هو والزهري وعمر بن عبد العزيز ومجموعة كانوا على حال واحد في طلب العلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن، وهذا كان في السنة الثامنة من الهجرة في شوال بعد غزوة حنين، مسلمين أسلموا بعد أن انتصر المسلمون عليهم، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، أموالهم يريدون المال الصامت من الذهب والفضة وهكذا بهيمة الأنعام، لأن هوازن خرجوا بجميع ما معهم، يعني أرادوا أن يثبتوا بما معهم فهزموا. أصلا من أسباب هزيمة الإنسان أن يسمع صياح زوجته، أو يتخوف على ولده، أو يخشى على ماله، فهم أخذوا كل ما معهم من أجل أن يثبتوا. فلما وقعت الهزيمة تركوا ما معهم وشردوا، ثم جاءوا مسلمين فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين السبي أو بين المغنم، وهم كانوا يريدون الجميع، فكان أن اختاروا السبي لأنها النساء والأبناء. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه. وهذا ينبغي من كل أحد أنك تأتي بالكلام الفصل، ما تبدأ تتحيل عليهم وفي آخر المجلس تقول كنت أقصد وكنت أرى، لا، قل لهم إذا كانوا قد أتوك في شيء الواقع كذا كذا. بعضهم ربما يخطب عنده أحدهم فيبقى شهر شهرين ثلاثة ما يرد عليه، هذا ما يصلح. المفروض إن قبله قال حياك الله، وإن لم يقبله يقول ما بي نصيب، كلمة واحدة ويغترق المجلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم باشرهم بإخبارهم أن أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا أحد الطائفتين، إما السبي وإما المال. فقال: كنت استأنيت بهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر بهم بضع عشر ليلة، وهذا من حكمته وحسن ظنه في الله، وإلا لو قسمهم عبيدا وإماء يعصر بعد ذلك ردهم، وربما استمتع بنسائهم، وربما استمتع بالمزوجات بعد أن تستبرئ بحيضه، والبكر بدون استبراء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخر قسمتهن، وقسمت كذلك الأطفال ومن إليهم كعبيد، فلما أتوا بالإسلام دفعهم إليهم، وهذه مكرمة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا قد استحقهم بالإسلام، لكن لكرمه تجاوز. وهل أعظم من هذا الكرم؟ يعني آلاف السبايا من النساء والأطفال يردهم إلى أهاليهم. الآن إذا تسلط أحدهم على بلد ما يرحم أحد، لا يرحم صغير ولا كبير ولا امرأة ولا رجل، وهذا استأنى بهم مع إكرامه لهم وإطعامه لهم. فلما تبين، نعم، حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا أحد الطائفتين، قالوا: نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله. وهكذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأها بالحمد والثناء، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء، إخوانهم لأنهم قد أسلموا، قد جاءون تائبين، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، رأى رأيا، فطلب منهم أن يجوزوه، وإن منعوا لعله أن يجازيهم، أن يجازي من استحق سبيا من السبايا في معركة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد هوازن بإحدى الاثنين، إما السبي وإما المال. فلا يقال استأمر الناس من أجل إن وافقوه في رد السبي أو منعوا، لا، استأمرهم من ارتضى رد السبي فالحمد لله، ومن لم يرتضي جعل له في سهم من أسهم المسلمين ما يقضي هذا الدين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أعطى لثابت بن قيس بن شماس جارية بدل صفية. وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. هذا دليل على الدين إلى ميسرة، يعني نعم إلى ميسرة، الصحيح أن هذا الحديث نستطيع أن نستدل به على الدين إلى ميسرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أول ما يفي الله علينا، وهذا أمر مجهول، الله أعلم متى يكون. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت نفوسهم كريمة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحقرون الدنيا ما يبالون رضا الله وإدخال السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مطلبهم، وإلا يكون معك جارية هذا أمر عظيم، يكون لك عبد هذا أمر عظيم. لكنهم تنازلوا تطيبا لخاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن. يعني وهذا دليل على عظيم شأن الأتباع وعلى عظيم شأن الرعية. الآن جل بل كل حكام المسلمين يمضون في الأمر العام الذي للرعية فيه حق دون عودة إليهم، وهذا صلى الله عليه وسلم مع أنهم قالوا قد طيبنا يا رسول الله ربما عن صوت واحد، قال لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. عرفاء أي سادة القوم ومشايخ القوم ومن إليهم، لأن الناس لا يصلحون فوضى. من مبادئ الدولة المدنية التي يدعو إليها العلمانيون والديمقراطيون أن يكون الناس على حال سواء، الرجل والمرأة والغني والفقير والحاكم والمحكوم، وهذا لا يصلح. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة إذا جهالهم سادوا. لابد أن يكون للناس من يرجعون إليه في قضاياهم ويمثلهم في المحافل ويتكلم على لسانهم ويطالب بحقوقهم. فقضية العرافة أو ما تسمى بمشيخة القبائل أمر طيب، إلا أنه ينبغي للمشايخ أن يكونوا في بعد عن الظلم والطاغوت والنصب والنهب وغير ذلك. فانظروا مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم ومع وجود خيرة الصحابة رضي الله عليهم، ومع ذلك لكل قوم عرفاء يتابعون شأن أصحابهم، يطالبون بحقوقهم إلى غير ذلك. ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. أين هؤلاء المساكين الذين يبحثون عن إقامة الحكومة العادلة من حكم الإسلام؟ لو دخلوا في الإسلام وأخذوا بحكم الإسلام لوجدوا أنه الحكم الذي لا بعده، لأنه من عند الله، والله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس، أي جاز. أحيانا يأتي إليك واحد مسكين فتقول لواحد بجانبك أعطه، ينبغي أن يكون فطنا، ما يدخل مثلا أنت في البيت يدخل يقول لك أريد دقيق تقول له أعطه يأخذ الكيس يناوله، لأن هذا لا يصلح ولا يليق. ما تعرف الناس على إعطاء الكيس إلا إذا كان مثلا إنسان له تجارة أو إنسان له مخزن وقد علم من حاله، ولكن إذا قال مثلا أعطه تعطيه بمقدار الشيء المتعارف عليه. أو مثلا مالك في جيب أحدهم فيأتي المتصدق ويقول اعطني، فتلتفت وتقول اعطه، ما يخرج الحزمة ويقول تفضل، سيكون في هذا سفة. ولكن يأخذ مثل 1000 اليمني، 500 اليمني، 200 نحو ذلك ويعطيه. فلا بد أن يكون الإنسان من أصحاب النباهة. فليس معنى أنك موكل خلاص تستخدم هذه الوكالة على إطلاقها، بل إذا استخدمتها على إطلاقها وكان المتعارف عليه غير الإطلاق تضمن. لو قال لك أعطوك تقوم تعطيه شيء غير متعارف عليه، عند ذلك تضمن، ما تقول أنت أمرتني. يا أخي أنا أمرتك تعطيه بالمعروف، هذا يحدث ربما من ضعاف العقول، أما العقلاء هم يعرفون كيف يتصرفون. فكتب 5000. يعني هذا تجاوز ابن باز رحمه الله، جاءه أحدهم فوقع له أظن 2000، فزاد نقطة فذهب واستلم 20000. فكأنهم قالوا له هذا ما هو توقيع يعني المبلغ، أو قرأوا على ابن باز فقال أعطوه لعله محتاج. هذا قد يقع فيه التجاوز، قد يقع التجاوز في مثل هذه الأمور، وابن باز ربما أعطى أكثر من 20، ربما يعطي بعضهم 100000 وبعضهم 50000، فيعود إلى التجاوز. لكن إلى التوكيل مثلا لو قلت له أعطه هكذا قولا، أما هذا مثلا عمل بورقة، لكن قولا نرجع إلى المتعارف عليه. قال أبو السند المتصل حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن أبي رباح وغيره، يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كله رجل واحد منهم. هذه يشترط فيها الإتقان، إدخال الحديث على الحديث يشترط فيه الإتقان، وإلا فالأصل أن كل يروي حديثه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وأسفار النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة والجهاد والهجرة، وسافر قبل بعثته إلى التجارة 4 أسفار. فكنت على جمل ثفال، هو البعير البطيء السير، يقال ثفال وثفيل، وأما الثفال بكسر أوله فهو ما يضع تحت الرحى لينزل عليه الدقيق، إنما هو في آخر القوم. فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت جابر بن عبد الله، لعله مر عليه بليل، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفه. قال ما لك؟ قلت إني على جمل ثفال. قال أمعك قضيب، يعني شيء من العصا، عصا خفيفة يضرب بها البعير ليحث على السير. قال قلت نعم. قال أعطنيه، فأعطيته فضربه فزجره، ضربة يسيرة، جواز ضرب البعير ونحوه للتأديب أو للزجر. فكان من ذلك المكان من أول القوم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وزجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ عاد البعير المتأخر الضعيف في أول القوم. قال بعنيه، فقلت بل هو لك يا رسول الله، من كرمه جابر كريم ابن كريم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساومه على البيع. وهكذا ينبغي الإنسان، إذا أعجبك شيء من متاع أخيك وأحرج منك وقال خذه، قل لا ببدله أو بقيمته أو بنحو ذلك، هذا أحسن، لأن الإنسان قد يعطي ابتداء ثم يأتيه الشيطان ويقول انظر كيف استغل الفرصة. فيحاول الإنسان أن يقطع العلائق. قال بل بعنيه، قد أخذته ب4 دنانير ولك ظهره إلى المدينة، 4 دنانير من الذهب ولك ظهره إلى المدينة. قد تقدم معنا جواز الثنية في البيع، هذا الاستثناء في البيع في أمر معلوم. فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل. قال أين تريد؟ يعني تجهز يدخل قبل دخول الجيش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين تريد؟ قالت تزوجت امرأة قد خلا منها. قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال قلت إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها، يعني حتى تربي البنات وتصبر عليهن. فمثل هذا الإنسان يكون نبيه، ما يكون همه هم نفسه، لا لا سيما إذا كان له أبناء يحتاجون من يرعاهم، فيحتاج أن يأتي لهم بامرأة تناسب الشأن، تكون عاقلة رزينة، ما يأتي يشتري لابنته ملايين عود ويشتري لزوجته ملايين العود، هذا سيؤدي إلى كثرة المشاكل، والله المستعان. قال: إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها. قال: فذلك فلما قدمت المدينة قال: يا بلال اقضه وزده. في رواية أنه قال له: الكيس الكيس، حثه على الجماع، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكني. فأعطاه 4 دنانير وزاده قيراطا. قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله، يلتمس بركة قيراط النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يبقى له من الرزق بسبب هذا الالتماس. حياة جميلة عاشوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه رسول الله وأميرهم وإمامهم وسيدهم وجميع الشأن أعلى منهم، إلا أنهم كانوا يعيشون معه حياة جميلة، يعاملهم معاملة الأبناء والأخوة والأصحاب وربما الآباء، والضعيف يرى لنفسه شأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعظيم يرى لنفسه شأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينزل الناس منازلهم. فانظر، فعل معروفا في جابر أن جعل بعيره بعد عون الله له يسبق الأبعرة، ثم اشتراه منه وترك حملانه إلى المدينة، ثم زاده في القيمة، ثم رد له بعيره كما بعض الروايات. قال: فأعطاني فزادني، فلما وليت ناداني فرجعت. ظن جابر أنه يريد أن يرجع في البيع. قال: خذ مالك وبعيرك فهو لك. أين هذه الأخلاق السامية؟ وأين هذه المكرمات العالية بأبي هو وأمي؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التأسي به في القول والفعل. الآن لو في هناك شيخ قبيلة، ما نقول رئيس جمهورية أو محافظ أو وزير، كيف الوصول إليه؟ ما يصل إليه صراط القوم إلا بشق الأنفس، صراط القوم، ما بالك بالضعفاء والمساكين، ما عندهم أمل في هذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر أصحابه، يصل إليه الغني والفقير والرجل والمرأة والحر والعبد، يقضي لهم حوائجهم، حتى أن الجارية ربما أخذت بيده، جارية حديثة السن، لأنه قد جاء أنه ما مس امرأة قط، لكن المراد بجارية حديثة السن صغيرة مثلها، ربما تنهرها: اذهبي. وهي تأخذ بيده إلى مكان حتى يقضي لها حاجتها، يبقى معها ويسمع الكلام ويقضي لها ما طلبت، إما شفاعة مثلا عند أهلها في عدم ضربها، وإما شفاعة في كسوتها، أو في غير ذلك مما عليه الحال في ذلك الزمان وفي كل زمان. فالحمد لله الذي أكرمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأعزنا بمتابعته، وأعزنا بالعلم بسنته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء به والتأسي به والتخلق بأخلاقه. وهذا سهل على من سهله الله، سهل على من سهله الله. لو ترك الغضب وتحلى الإنسان بالحلم، وترك الكذب، وترك سوء الخلق، هذه ملاك الأمور: لا تغضب، ولا تكن سيء الخلق، ولا تكن كذابا، وعند ذلك ستجد أن الأمور تمشي على خير ما يرام. لأن أكثر ما يسوء الإنسان الغضب، يخرجه عن المعتاد، ربما تكلم بما لا يليق، وتصرف بما لا يليق وفعل ما لا يليق. والكذب يسوء الإنسان أن يكون كاذبا في وعده، كاذبا في أمانته، كاذبا في كلامه، كاذبا في جميع شأنه. وكذلك حسن الخلق، تؤدة، السكينة والحلم وسلامة الصدر والابتسامة، أمور طيبة لو سلكها الإنسان صار داعيا لله عز وجل بلسان الحال ولسان المقال. أي والله، لأن الناس يشمئزون من إنسان ما عنده أخلاق رزينة، وربما من الغضوب، ولأن الغضوب ربما يتصرف على غير الوجه الحسن. ومع ذلك هناك دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وهي دعوة لأنفسنا في قيام الليل على الصحيح، وقال بعضهم في الصلاة المكتوبة حديث علي ابن أبي طالب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وبحمد الله قد وفقنا الله في هذا رمضان أن اخترنا هذا الباب، وإن شاء الله يسر الله عز وجل بطباعته قريبا ونوزعه بين المسلمين، فتح الخلاق في مساوئ ومحاسن الأخلاق. كنا في كل يوم نذكر خلقين، خلق حسن وما يضاده من الخلق السيء، دعوة إلى الأخلاق الحسنة وتحذير من الأخلاق السيئة. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، والحمد لله رب العالمين.